بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الشروع في بيان ثلاثة أمور جعلتها في ختام الكلام على مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبق بيان الأمر الأول وهو أصحاب السبت ولا أصحاب اللحد؟ لحد ولا السبت؟ نعم، سبق بيان قصة أصحاب السبت والفوائد والعظات والمسائل المستنبطة من تلك القصة في بيان أحكام ومسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واليوم إن شاء الله نتدارس ما تيسر من الأمر الثاني الذي نحتاج إليه ولا غنى لنا عنه أبدا، خصوصا من وفقه الله تبارك وتعالى للاستقامة على دينه والحرص على هداية الناس ودلالتهم على الخير وإرشادهم إليه، ألا وهو موضوع كيف نحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا. فأقول أيها الإخوة، وبالله تبارك وتعالى التوفيق، إن نعم الله تبارك وتعالى علينا تتفاوت منافعها ويختلف وجودها في هذه الدنيا قلة وكثرة بحسب ضرورة الخلق إلى تلك النعمة. ومن تلك النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على عباده وذكرهم بفوائدها ومنافعها ومصالحها استدعاء منه تبارك وتعالى لعباده بشكر هذه النعمة والقيام بها، هي نعمة البيوت والمساكن والمنازل. قال الله جل وعلا: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. هذه الآية من سورة زكريا، النحل ولا النمل؟ النحل، نعم، هذه الآية من سورة النحل، وسورة النحل تسمى بسورة ماذا أيضا؟ النعم، لكثرة ما فيها من النعم التي امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، يذكر تبارك وتعالى أو يذكر تبارك وتعالى عفوا يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. فالبيوت أيها الإخوة التي من الله عز وجل علينا بها لها منافع عظيمة وفوائد كبيرة، فهي بحق نعمة عظيمة لا يدرك فضلها ونفعها إلا من فقدها، فهي مأوى السكن وملجأ الراحة وحفظ الممتلكات، وكذا هي عن البيوت محل للوئام والألفة والانسجام الأسري بين أفراد العائلة. وليست هي موضعا للنزاع والشقاق والخصومة أبدا، لأن الله جل وعلا قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالبيوت أيها الإخوة موضع للسكن والهدوء والاستقرار والطمأنينة، وليست موضع للشقاق والنزاع والخصومة. والبيوت كذلك من منافعها أنها موضع النجاة والسلامة من القلاقل والفتن، وهي منطلق كذلك لبناء الأسر وإصلاح الذرية، وهي أساس كذلك لبث المعروف في الأهل ونشر الخير وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي أشار إليها الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في كلمته السابقة عندما قال: وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. فالبيوت لها منافع عظيمة ومصالح، وهذا الذي ذكرته لكم إنما هو يعني إشارة فقط، ولو تتبع الإنسان النصوص الشرعية ووقف على ما ورد فيها من بيان فضائل هذه النعمة يدرك فضل الله عز وجل ونعمته عليه بهذه النعمة. وبالوقوف على هذه الفضائل أيها الإخوة للبيوت ندرك قدر هذه النعمة، وحينئذ ما الذي يتوجب علينا؟ شكرها. وحينئذ يتوجب علينا شكر هذه النعمة والمحافظة عليها بالوسائل المفيدة والطرق المناسبة التي جاءت بها النصوص الشرعية. ومن هذه الوسائل النافعة والطرق الشرعية لشكر هذه النعمة، نعمة البيوت، القيام فيها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. فالقيام بهذه الشعيرة جزء من شكر هذه النعمة. وقبل الدخول في الموضوع وبيان تلك الوسائل أيها الإخوة، لا بد من التنبه لحقيقة شرعية لا ينبغي لنا أن نغفل عنها أو أن نتغافل عن هذه الحقيقة الشرعية. وهذه الحقيقة هي أيها الإخوة أن إصلاح البيوت وتغيير مسارها وتغيير مسارها الذي اعتادت عليه، أعني المخالفات والأمور التي هي بعيدة عن شرع الله تبارك وتعالى سواء من المعاصي أو البدع وغيرها، أعود فأقول إن إصلاح البيوت وتغيير مسارها عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ أسمعي ولك ما ولا ما توافق على المسألة؟ ها؟ توافق؟ طيب إن كنت توافق فأتي بالدليل، يمكن أنا بختبرك ما أقول هالكلام. ها؟ لا، أن إصلاح البيوت عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة، شو الدليل على أنها عبادة؟ الذي عن يمينه ها؟ أيوة جيد ها؟ إصلاح البيوت من النصيحة والدين من النصيحة، هذا تعليل وليس دليل ولا غلط؟ الحديث أنا يوم أقول دليل معناته يا أبو علي أبا نص، فهمت علي؟ هذا استنباط منك أنت، استنباطك صحيح طيب، لكن إذا قلنا دليل معناته نص من كتاب أو سنة أو أثر، إذا قلنا تعليل مثل ما ذكرت بيان السبب والعلة. جيد. الأدلة على هذا كثيرة، منها ما تفضل به الأخ، وهو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وسيأتي إن شاء الله ذكر هذا الحديث وبيانه في موضعه في الدرس القادم إن شاء الله. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومنها أيضا قول الله عز وجل لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ونحو ذلك من النصوص التي ستأتي لاحقا إن شاء الله. طيب، إذا ثبت أن هذا العمل عبادة، فالواجب علينا أيها الإخوة مراعاة ضوابط العمل الصالح في هذه العبادة. الضابط الأول هو ابتغاء الأجر وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى بهذا العمل، وهو إصلاح البيت والقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بين قوسين ماذا؟ الإخلاص لله عز وجل. والضابط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بمراعاة الوسائل الشرعية في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل البيوت. لابد أن يكون هذا الأمر مستقر عندنا ومأخوذ بالاعتبار، لأن اعتبار هذين الأصلين هو الأساس لما بعده، فإن صلح هذان الأساسان عند العبد فليبشر بالخير الذي سيأتيه والعواقب الحميدة التي سيجنيها إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد هذا أيها الإخوة يقال إن أولى الوسائل لإقامة هذه الشعيرة، أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البيت، هو إحياء البيئة المنزلية بالعلم الشرعي الصحيح. فهذا الأمر وهو إحياء البيئة المنزلية بالعلم الشرعي الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمل سلفنا الصالح، هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات في أداء هذا العمل. فبيئة المنزل أيها الإخوة بيئة فيها جهل، فيها تصورات خاطئة، بيئة فيها مفاهيم مغلوطة، بيئة مليئة بالتبعة لمن كان متقدما، يعني للآباء والأجداد. فكثير من الناس نشأ على أمور وتربى عليها وهي في حقيقتها ومضمونها وواقعها مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعامة البيوت فيها مفاهيم خاطئة مخالفة للأحكام الشرعية، ووجود هذه الأمور أيها الإخوة وأمثالها في البيوت علامة على موت أهل البيت، علامة على موت أهل البيت، لأن العلم به تحيا القلوب وبالجهل تموت، فلا يحيا البيت ويستيقظ من غفلته إلا بظهور العلم الشرعي الصحيح فيه. مما يبين لنا هذا الأمر ويجليه ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فالبيت الذي يذكر الله فيه هو بيت حي يقظ، والبيت الذي لا يذكر الله فيه بيت ميت. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله عند هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم عند تعداد فوائده، قال: فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت، وأنه لا يخلى من الذكر. فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت وأنه لا يخلى من الذكر. وأعلى أنواع الذكر وأجلها وأفضلها وأكرمها هو العلم بالحلال والحرام، العلم بحقوق الله جل وعلا وحقوق عباده، العلم بما يجب على الإنسان تجاه ربه تبارك وتعالى وتجاه نبيه صلى الله عليه وسلم وتجاه كتاب الله عز وجل وتجاه أئمة المسلمين وعامتهم ونحو ذلك. وبما أن أيها الإخوة هذه الوسيلة، أعني إحياء المنازل والمساكن بالعلم الشرعي الصحيح، هي الأساس لإصلاح البيوت وإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد كثرت يعني عليها الأدلة وتعددت في الكتاب والسنة. إليكم بعض هذه الأدلة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، إلى آخر الآيات. روى الحاكم في مستدركه وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال يعني في تفسيرها وبيان معناها، قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال: علموا أنفسكم وأهليكم الخير. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقال الإمام مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، أحد أئمة التابعين في التفسير، وكما قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، لأنه عرض القرآن على ابن عباس مرارا. قال مجاهد في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم، قال: أوصوا أنفسكم بتقوى الله وأدبوهم، والأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا. وقال الحسن البصري رحمه الله في تفسيرها أيضا: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير، يعني قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي قال: مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير. وهذا الأثر رواه سعيد بن منصور في سننه، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما. وقال الشيخ سليم الهلالي وفقه الله في تحقيقه لكتاب تحفة المودود، قال: إسناد صحيح ورجاله ثقات، قال: هذا سند عفوا هذا سند صحيح ورجاله ثقات. إذن أيها الإخوة، خلاصة دلالة الآية من خلال تفاسير السلف على ما نحن عليه أو على ما نحن بصدده، أن وقاية الأهل من النار وإنقاذهم من الهلاك أساسه ماذا؟ أساسه العلم والتأديب والإرشاد والتوجيه السليم المبني على النصوص الشرعية التي جاءت في كتاب على النصوص الشرعية، نعم، التي جاء المبنية على النصوص الشرعية. مما يؤكد هذا أيها الإخوة ما جاءت به أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بتعليم الأهل والعناية بإقامتهم على طاعة الله. وإذا قلنا الأهل أيها الإخوة، نريد به الإطلاق، نريد به الوالدين، ونريد به الإخوة، ونريد به الأخوات، ونريد به العمات والخالات وغيرهم من الأقارب الذين نحن على صلة بهم. أقول: من هذه الأدلة أيها الإخوة التي جاءت في السنة ما رواه البخاري ومسلم، من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. شو يعني شببة؟ شباب، أنت شباب صح؟ نعم. ونحن شببة متقاربون، يعني شباب متقاربين في السن، واضح؟ لاحظوا، شباب سافروا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ يطلبون علم، يطلبون العلم من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يذهب إلى أهل العلم وطلابه فإن له أسوة بهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولاحظوا شببة، الشباب يعني إذا استغل الوقت هذه المرحلة، يعني مرحلة الشباب، فإنه يظفر من العلم ما لا يستطيع أن يظفر فيه في غيره من المراحل. ما يعني استطرد كثيرا، والحديث فيه فوائد كثيرة جدا خصوصا يعني للشباب، لكن هذه يعني لمحة سريعة. قال: ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة. 20 ليلة بقوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه ويأخذون عنه الأحكام والمسائل الشرعية. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا، وهذه صفته عليه الصلاة والسلام، وهو معلم، من صفات المعلم أن يكون رفيقا. قال: فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، شيء طبيعي في الإنسان إذا لم يكن معتادا على التغرب عن أهله أنه يشتاق إليهم، ونفسه تتشوف إلى سرعة العودة إلى البلد. والنبي عليه الصلاة والسلام مربي، ويحس صلى الله عليه وسلم بأصحابه وطلابه وتلاميذه الذين حوله، يشعر بمشاعرهم ويحس بأحوالهم ويتجاوب مع ظروفهم عليه الصلاة والسلام. فلما شعر صلى الله عليه وسلم أنهم قد اشتاقوا إلى أهلهم، قال مالك: سألنا عمن تركنا بعدنا، يعني سألنا عن الأهل والأقارب والأناس الذين تركناهم. قال: فأخبرناه، فقال صلى الله عليه وسلم عندما شرح له الحال وبين له الواقع، قال صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم، يعني ابقوا عندهم. ما هي مهمتكم؟ ما هي وظيفتكم بعد أن تعودوا من عندي وتذهبوا إلى أهليكم؟ ما هي الوظيفة الشرعية المطلوبة منكم؟ قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم فقط. قال: وعلموهم ومروهم، وعلموهم الأحكام الشرعية التي هم بحاجة إليها، ومروهم بطاعة الله تبارك وتعالى، وحذروهم من الشر. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. الشاهد وين؟ قوله صلى الله عليه وسلم: وعلموهم ومروهم. وهذا يعني أن تعليم الأهل مطلب شرعي لا بد لمن وفقه الله تبارك وتعالى لمعرفة شيء من أحكام الله أن يقوم بتعليم أهله، ويفقههم في دين الله عز وجل، ويبصرهم بالمسائل التي أمرهم الله عز وجل بها. شاهد آخر من السنة على أن بث العلم في أهل البيت أمر لازم واجب، وأن دلالتهم على أحكام الله هو أصل ماذا؟ صلاحهم وأساس فلاحهم عند الله عز وجل. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس لهم أجران. من هم الثلاثة هؤلاء؟ قال: رجل من أهل الكتاب، يعني يهودي أو نصراني، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه السابق وهو عيسى أو موسى عليه الصلاة والسلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا له أجران: أجر الإيمان بالنبي السابق وأجر الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل، وهذا هو الشاهد، ورجل كانت عنده أمة، الأمة هي العبدة المملوكة، عنده أمة، لاحظوا، فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران، رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. الشاهد أين؟ قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل كانت عنده أمة. ما الذي قام به حتى نال هذين الأجرين؟ قال: أدبها فأحسن تأديبها، لم يؤدبها فقط وإنما أحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، سلك أنفع الطرق وأيسرها وأسهلها وأسلسها في تعليمها وتوجيهها وإرشادها ونصحها. فهذه الكلمة عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام: علمها فأحسن تعليمها. ومن هنا نستفيد فائدة من هذا الحديث، وهو أنه ليس فقط المطلوب منا مجرد التعليم، مجرد طرح المسألة، وإنما الإحسان في التعليم، الإحسان في بيان المسألة. وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا في هذا الدرس وفي الدرس القادم. بوب البخاري على هذا الحديث بابا عظيما أيها الإخوة، يدل على فقه البخاري، وهو قوله رحمه الله في كتاب العلم: باب تعليم الرجل أمته وأهله. باب تعليم الرجل أمته، يعني مملوكته، وأهله، يعني زوجته. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح: قال: مطابقة الحديث للترجمة. شو يعني مطابقة الحديث للترجمة؟ المناسبة، وجه الدلالة منها مطابقة الحديث للترجمة. قال: في الأمة بالنص، الحديث ورد في الأمة بالنص، لأنه قال إيش؟ رجل عنده، كانت عنده أمة. وفي الأهل بالقياس، يعني يلحق بالأمة الأهل، الأهل يلحقون بالأمة بالقياس. لماذا؟ قال: إذ الاعتناء بالأهل الحرار، يعني المرأة الحرة، في تعليم فرائض الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم آكد من الاعتناء بالإماء. الاعتناء بالزوجة أهم من الاعتناء بالزوجة الحرة، أهم وأوجب وألزم على الرجل من الاعتناء بمن؟ بالأمة الحرة. فإن قال قائل: كيف ننشر العلم في أهل البيت؟ أو ما هي المجالات التي بها يتم نشر العلم في أوساط أهل البيت؟ وكيف لنا أن نقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال نشر العلم؟ الجواب أن ذلك يكون بأمور: أولا، إقامة الدروس العلمية المنهجية في البيوت، وهذا يكون بقراءة كتب أهل العلم والتعليق عليها وإيضاح المسائل الواردة فيها. ولا يقولن أحدكم إن هذا صعب وأن هذا غير ممكن وأن هذا من المستحيلات، لا، بل هذا أمر ممكن وميسور، وقد قام بهذا الأمر وفعله جمع من الإخوة والأخوات، فلقي بحمد الله قبولا واستحسانا واهتماما من أهل البيت، بل أصبح أهل البيت فيما بعد يطالبون بمزيد من الدروس، بل يقولون: لماذا تبخلون علينا؟ فالقصور والتقصير منا أيها الإخوة والأخوات، وليس من الأهل، لأن الأهل ليس عندهم خلفية عن هذه الأشياء، وليس هناك من يوجههم ويرشدهم ويدلهم. فلما يسخرك الله عز وجل لهذا الأمر، فإنك تفتح عليك وعلى نفسك باب خير تحمد عقباه إلى أن يتوفاك الله عز وجل. فإن قال قائل: ما هي الكتب التي أبدأ بها؟ فالجواب أن هذا في الحقيقة يحدده مستوى أهل البيت من حيث الوعي والثقافة التي عليها أهل البيت، وأيضا يحدده حاجة أهل البيت. فالجواب إذن يختلف باختلاف من؟ باختلاف حال أهل البيت من حيث المستوى العلمي ومن حيث الحاجة. لن أذكر شيئا في هذا الدرس من الكتب، لكن في الدرس القادم أن يسر الله وسهل. نعم، هذا الكلام أيها الإخوة نقوله إذا كان يعني أهل البيت أو من أهل البيت فيما يتعلق بقراءة الكتب عليهم والتدارس معهم، إذا كان من أهل البيت من لديه استعداد، لديه استعداد للجلوس والقراءة في الكتب، كتب أهل العلم، وإقبال على العلم ورغبة في التحصيل وفهم كلام العلماء. أما إذا كان الحال على خلاف ذلك كما هو شأن عامة البيوت، أكثرهم جهلة، بعيدون عن التدين، فيهم من المعاصي الشيء الكثير على اختلاف يعني أشكال هذه المعاصي وأنواعها، ففيهم عزوف عن التعلم، وفيهم ضيق من القراءة، وفيهم إعراض عما يجب عليهم معرفته. فهؤلاء الصنف أو الأصناف نقول: ما السبيل إلى إقامة الدروس في المنزل، خصوصا يعني في هذا الوقت الذي تأخذ الوظائف من المرء وقتا كبيرا جدا، وكذا متطلبات الحياة تأخذ من الإنسان الوقت الكثير، وليس هذا فقط، يعني ليس أنها فقط تأخذ الوقت، بل تأخذ أيضا يعني جهد طاقة الإنسان، فيترتب على القيام بمشاغل الحياة والقيام بالوظائف المسندة إليه من قبل الحكومة يعني إرهاق في البدن وتعب في النفس وكد للذهن، لا يستطيع الإنسان، قد يقول قائل، يعني أن يتمكن من القيام بهذا الأمر. الجواب إن هذا ليس صعبا إن شاء الله، إن هذا ليس صعبا على من صدق مع الله تبارك وتعالى في تربية أهله وتعليمهم، وعلى من استعان بالله عز وجل وتوكل عليه في أداء هذه الوظيفة الشرعية فيهم. لكن يراعى في تعليم هؤلاء وإرشادهم وإلقاء المسائل الشرعية عليهم، يراعى في هذا أمور واعتبارات هامة لا بد لنا أن نعيها وأن ندركها. سأذكر لكم في هذا الدرس يعني سبعة اعتبارات، وإن كان هناك مزيد من هذه الاعتبارات أكملها، وإلا أكتفي بهذه الاعتبارات السبع وندخل في جزئية أخرى. الأول: تحديد يوم في الأسبوع تجتمع فيه العائلة أو عامة أفراد العائلة، يلقى عليهم فيه في هذا اليوم ما تيسر من المسائل الشرعية. وتحديد يوم في الأسبوع له أصل في السنة، كما أننا الآن نحدد هذا اليوم وهذا الوقت لأي شيء؟ لهذا الدرس، من باب التنظيم، من باب الترتيب، ومن باب التنسيق، ويعني التفرغ لحضور هذا الدرس وأمثاله. مثلا الدليل على هذا أيها الإخوة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي وائل ما اسم أبي وائل؟ شقيق بن سلمة. من حديث أبي وائل قال: كان عبد الله يعني ابن مسعود يذكر الناس في كل خميس، يذكرهم ويعظهم ويعلمهم، يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، وهذه كنية ابن مسعود، يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، يعني نريد ونتمنى أنك تذكرنا كل يوم، تعظنا كل يوم، تعطينا درسا كل يوم، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهو المعلم الحكيم الذي تلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسلوب الأمثل في التعليم والدعوة، قال رضي الله تعالى عنه: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، يعني المانع لي من إلقاء درس والقيام بالتذكير كل يوم أني أكره أن أملكم، وإني أخولكم بالموعظة. إيش يعني أخولكم بالموعظة؟ يعني أتعاهدكم بالموعظة وألقيها عليكم بين فترة وأخرى، وأحاول مراعاة حالكم ما أمكن. وإني أخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا. لماذا؟ قال: مخافة السآمة علينا. وفي لفظ قال رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. السآمة يعني الضجر والملل والضيق. فهذا الحديث أيها الإخوة، حديث ابن مسعود، يعطينا المنهج الشرعي في إلقاء المواعظ والدروس، وأنها لا ينبغي أن تكون متوالية ومتتابعة، بل تكون على فترات متباعدة في التعامل مع أمثال هؤلاء الناس، لأن الناس يختلفون، فالتعامل مع طلبة العلم يختلف مع التعامل مع العوام. فطلبة العلم ممكن أن يذهبوا إلى العالم كل يوم ويدرسهم ويعلمهم ونحو ذلك. لماذا؟ لأن نفوسهم مقبلة ورغبتهم قوية في التحصيل والطلب. لكن أمثال هؤلاء العامة صعب كل يوم كل يوم. بل أنا سمعت حقيقة، يعني كان هناك أحد أئمة المساجد حريص، يعني جزاه الله خيرا، على تعليم الناس وتوعيتهم وبعضهم، فكان بعض خصوصا كبار السن يخرجون من المسجد بمجرد أن يمسك رياض الصالحين. فإحدى المرات أنا خرجت سريعا لظرف، فجاء هذا الرجل كبير السن، ويعني قال كلام ليس طيب. المهم من ضمن ما قال: يعني شو هذا، كل يوم درس كل يوم درس كل يوم درس، يعني ما يحمد الله سبحانه وتعالى إن الله هيأ لهذا الإنسان وخمس دقائق عشر دقائق. لكن هذا الشاهد، لاحظوا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، قال ابن مسعود إيش؟ كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا، مخافة حتى لا يدخلنا الملل، حتى لا نتضجر من التعليم والوعظ. فأعود فأقول أيها الإخوة، يعني هذا الحديث يعطينا ماذا؟ المنهج الشرعي في وعظ الناس، وأن الوعظ لا ينبغي أن يكون متتابعا متواليا، بل يكون على فترات متباعدة، فلا يكون على سبيل الدوام. لماذا؟ حتى لا يؤدي إلى إدخال السآمة والملل والضجر على قلوب هؤلاء الناس من الخير الذي يطرح عليهم. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله عند تعداد فوائد الحديث وفقهه، قال: وفيه رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم، ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل. قال: ويقتدى به في ذلك، فإن التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة. الشيء إذا أدى بالقوة هل سيقبل؟ لا يقبل. ولا ايش رأيك سالم؟ أنت وين رحت؟ رحت عند شيخ شوائر؟ أكيد. فكر كيف نسجل الحين. انتبه جزاك الله خير. لاحق لاحق على الشيخ شوائر. القصد أيها الإخوة لاحظوا يعني فقه أيضا العلماء علماؤنا وعلمائنا وشراح الحديث وتنبههم لهذه القضايا التربوية والدعوية. فالرفق من خلال هذا الحديث وسيأتي الحديث عن الرفق وحسن التوصل كما قال الحافظ ابن حجر إلى تعليم الصحابة رضي الله عنه وتفهيمهم بأن يكونوا على حال ووضع إيش يتلقون هذا العلم بنشاط ورغبة لا عن ضجر وملل. وهذا يتحقق به أيضا أمر هام جدا وهو مسألة التدرج في الإلقاء والبيان. الاعتبار الثاني أيها الإخوة في مع أمثال هؤلاء الأصناف عدم الإطالة عليهم في إلقاء الكلمة أو طرح المسألة. عدم الإطالة عليهم بمعنى تكون مدتها يسيرة ومعقولة ومقبولة حتى يكون ذلك أدعى للتلقي والإقبال على العلم. كلما قلت المدة كان الإقبال أكثر فيكون أخذهم للمسائل إيش ناشئا عن نشاط وهمة ورغبة. وإذا اعتبرنا هذا الأمر وتنبهنا له وعملنا به أيها الإخوة ضمننا أمرا هاما، ضمننا القبول منهم وعدم الملل أو المشقة عليهم. لهذا قال بعض السلف حدث الناس ما أقبلت عليكم قلوبهم، يعني ما داموا منتبهين ما داموا نشطين فحدث الناس، فإذا رؤي منهم الالتفات والضجر ووضع اليد تحت الخد وفرك العيون في هذه الحال ماذا تفعل؟ أوقف الدرس، صح ولا اسمعي؟ نعم. هذا هو المطلوب. الله يبارك فيك. نعم. ها اليلس بعد لها دور. طيب الاعتبار الثالث أيها الإخوة أن ينطلق في الحديث مع هؤلاء الأقارب والأرحام من واقعهم وحالهم ومتطلباتهم، بمعنى ينظر فيما يحتاج إليه الأهل والأقارب والأرحام من المسائل والأحكام فيلقى عليهم، لا يتكلم في مسائل بعيدة عن واقعهم وعن حاجتهم، فإن هذا خلاف الحكمة. والحكمة ماذا؟ وضع الشيء في محله. ومن الحكمة إرشاد الناس إلى ما يحتاجون إليه وما لا غنى لهم عنه من مسائل العبادات أو المعاملات أو قضايا التوحيد، إرشادهم إلى هذه الأمور. الاعتبار الرابع من الأمور التي يجب اعتبارها في تحقيق نشر العلم وتحقيق شعيرة المعروف والنهي عن المنكر في البيت المواظبة والاستمرار من الداعية في البيت، المواظبة والاستمرار وعدم التخلف عن هذا اليوم الذي هو يوم اجتماع الأسرة والتقاء أفرادها. وعامة الناس في هذه الأيام اجتماعهم متى؟ في أيام الإجازات، في أيام الإجازات. لماذا يا أخوة؟ لأن الثبات والمداومة له أثر كبير وتأثير بالغ في التغيير وقبول الخير لدى هؤلاء الأهل. نعم مسألة كون الإنسان يعني يتخلف عن ذلك لعارض هذا ما يعني لا يحتج به على الشخص، لكن وجود الإنسان الخير في أوساط تلك الفئات لو لم يكن من فوائده ومن ثماره، إلا أن بعض الناس يحجم على ارتكاب بعض المنكرات لكفى، وهذا بحد ذاته مصلحة يحبها الله تبارك وتعالى وأمر يرضاه جل وعلا. الأمر الخامس، الاعتبار الخامس أيها الإخوة، عدم اليأس من هداية الأهل والأقارب. فإن الواحد منا وكثير من الشباب المستقيم أو من الأخوات المستقيمات المتدينات قد تواجه إعراضا من الأهل أو عدم اهتمام أو لا مبالاة بالكلام الذي يلقى من قبل هذا الشاب أو هذه الشابة، هذا موجود أليس كذلك؟ فنقول حقيقة لكل شاب، بل نقول نسميه الداعية إلى الله في البيت، يقال له لك في رسل الله عز وجل وأنبيائه أسوة وقدوة وتسلية، وعلى رأس هؤلاء نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس أبو جهل من أقاربه؟ ومع ذلك كان يسبه ويشتمه ويحذر منه. أليس أبو طالب من أقاربه؟ بل عمه ونصره، مع ذلك لم يستجب لدعوته. وغيرهم من أقاربه وأرحامه عليه الصلاة والسلام. لهذا قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. العناية بالأهل ودلالتهم على الخير وإرشادهم إليه وتبشيرهم بالخير وإنذارهم من الشر مطلب كما تقدم لا بد منه. والله عز وجل خاطب نبيه بهذا فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأولى الناس بالإنذار والدلالة على الخير والتحذير من الشر هم الأهل. لكن إن وجد الإنسان المعارضة والمواجهة والمصادمة والاستهزاء، ماذا يكون موقفه؟ تأملوا هذه الآية وقفوا عندها: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. لاحظوا، يقول الله عز وجل للنبي: هذا التكذيب الذي تواجهه قد واجهه من سلفك من الرسل، ولقد كذبت رسل من قبلك. وأيضا الإيذاء، قال: وأوذوا. واضح؟ فالإيذاء حصل والتكذيب حصل، حصل لهم وسيحصل لك. لماذا؟ لأن طريقك وطريقهم واحد، فما حصل لأولئك سيحصل لك، وما وقع فيه أولئك الرسل ستقع فيه أنت ولا بد. ولقد كذبت رسل من قبلك، ما هو الموقف الشرعي الآن؟ هنا يأتي ماذا نفعل مع هذه المعارضة وهذا التكذيب وهذا الاستهزاء وهذه السخرية؟ قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. صبروا على هذا التكذيب وصبروا على هذه الأذية. طيب، ماذا كانت النتيجة وما هي الثمرة التي جناها هؤلاء الرسل؟ قال: فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذن العاقبة لمن؟ المتقين. العاقبة للرسل ولأتباع الرسل. فكأن الله عز وجل يقول لنبيه: فاصبر كما صبر أسلافك من الرسل، تظفر كما ظفر أسلافك من الرسل بالنصر. فكما صبروا فاصبر، والنتيجة كما نصروا ستنصر. فالنتيجة إذن حتمية ولا بد. وهكذا أتباع الرسل لهم من النصرة ولهم من الكفاية ولهم من التوفيق ولهم من العناية بحسب عنايتهم بالدعوة إلى الله على سبيل الرسل عليهم الصلاة والسلام. والخلل إنما يأتي ويتطرق إلى الإنسان بسبب ماذا؟ بعده عن منهاج النبوة في الدعوة إلى الله عز وجل. وثقوا تماما أيها الإخوة، كل شدة نلقاها وإعراض نجده فالرسل قد لقيت ما هو أشد منه وأعظم مما نتصوره أو نتخيله. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء من؟ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء ابتلوا بأشد ما ابتلينا، نحن لم نواجه شيء أصلا، ولم يصلنا من الأذى ما يستحق أن يذكر أساسا. فالإنسان يسلي نفسه في الحقيقة بأمثال هذه النصوص، ويعلم أن الذي يجده ويلقاه ليس بشيء تجاه ما وجده رسل الله عز وجل وأنبياءهم، أكرم على الله عز وجل وأعلى قدرا وأعلى جاها ومنزلة منه. إذن يا إخواني، المواظبة والاستمرار، أو نقول الصبر على ما يلقى من قبل الأهل والأقارب، هو مفتاح الفرج. الصبر هو مفتاح الفرج، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. النصر لا يأتي إلا مع الصبر. وفي الآية إيش قال الله عز وجل؟ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، متى؟ حتى أتاهم نصرنا. فالآية والحديث يتفقان في الدلالة، وهي أن النصر نتيجة الصبر، أن النصر نتيجة الصبر. الاعتبار السادس أيها الإخوة: الاهتمام، وهذا أمر مهم جدا، أمر في غاية الأهمية، وكثير من الإخوة يصاب في دعوته بسبب الإخلال به. الاهتمام بالإعداد الجيد والتحضير المناسب لمستويات الأهل والأقارب من المسائل التي ستطرح عليهم أو الأحكام التي سيعلمهم إياها. الإعداد من عدة جوانب: الإعداد الجيد من حيث ترتيب الأفكار، من حيث حفظ النصوص، من حيث جمال وقوة الطرح عند إلقاء هذه المسائل. وحقيقة يتم هذا الأمر للإنسان، يعني الإعداد الجيد يتم أو يجني الإنسان حقيقة منه، نقول الإعداد الجيد يجني الإنسان منه ثمرات وفوائد طيبة، لكن إذا اهتم طبعا. الاهتمام بالإعداد الجيد المبكر لهذه المناسبة أو هذا اللقاء، ما هي فوائده؟ أقول حقيقة له فوائد يعني عديدة. الفائدة الأولى: يتمكن الإنسان من لم أطراف الموضوع وجمع شتاته. فمثلا سيتحدث في هذا الأسبوع عن الكذب مثلا، أو سيتحدث عن معنى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إلى آخره. فلا بد من إعداد جيد، إعداد مسبق قوي، وهذا لا يتم إعداد جيد إلا إذا بكر الإنسان في التحضير. إذا بكر في التحضير واستعد استعداد سابق قوي، في هذه الحال يستطيع أن يتمكن من جمع ماذا؟ أطراف الموضوع، ويلم شتات هذه المسائل المتعلقة بهذا الموضوع. أيضا من فوائد الإعداد المبكر حقيقة أن المسائل التي يبحثها تتخمر في عقله وذهنه، خلاص تصبح ماذا؟ تصبح سهلة ويسيرة عليه. الساعة كم يا ياسر؟ ها؟ الأذان كم؟ 10. طيب، الفائدة الثالثة بالإعداد المسبق المبكر تفهم المسائل فهما سليما على وجهها الصحيح، فلا يشذ الإنسان ولا يخرج عن أفهام أهل العلم في هذه المسألة التي يبحثها. الفائدة الرابعة، يتسنى للباحث حقيقة ترتيب المسائل والأفكار، يتسنى له من ترتيب المسائل والأفكار وما الذي يستحق التقديم، ما الذي يستحق التأخير، هل يتناسب عرض هذه المسألة في هذا اللقاء أو لا يتناسب، يصبح إيش يعني يصبح متمكنا من تسيير الموضوع على حسب الحال. الفائدة الخامسة، السلامة من التشتت والاضطراب، وكذا السلامة من الإخلال ببيان الموضوع. إذا بكر الإنسان في الحقيقة في إعداد الموضوع فإنه يسلم من التشتت والاضطراب، بخلاف لو كان بعد ساعتين أو غدا مثلا يصبح مضطرب ومشتت ويعني غير ثابت في إعداد هذه المسائل. وهذا ملموس موجود متى ياسر؟ يوم تكون عند امتحانات، صح؟ والسلام. إذا في امتحان في اليوم الثاني وإنسان غير مذاكر ومذاكرة جيدة، إيش يسوي؟ خلاص يعني أعصابه منهارة، لا يستطيع أحد أن يحدثه أو يتكلم معه أو حتى يتصل به، مع أنه قد يحتاج إليه في أمر مهم، صح ولا لا؟ فيعني اربطوا هذا بهذا لأنه قريب في الحقيقة. فالقصد إيش؟ أن يسلم الإنسان من التشتت، يسلم من الاضطراب، يكون مرتاح في بيان الموضوع وطرحه. الفائدة السادسة، الراحة والطمأنينة التي يشعر بها الملقي لهذا الدرس والمسألة، لأن إعداده وتحضيره ناتج عن ماذا؟ ناتج عن ترون وتؤدة وتثبت وقراءة المسائل ووقوف على كلام العلماء، وهو هادئ النفس وماذا أيضا؟ نفسه مرتاحة. الفائدة السابعة، الفائدة التي يحس بها المستمع لهذه المسألة، يشعر أن هذه المسألة ماذا؟ واضحة، وأن الملقي لها لا يتتعتع في بيانها أو في ذكرها أو في شرحها، يشعر أن الملقي متمكن من ماذا؟ من بيان هذه المسألة ومن ذكر أحكامها. فمن هنا نقول حقيقة أن هنا من فوائد الإعداد المبكر فائدة تعود على من؟ على الملقي، وثمرة عظيمة يجنيها هذا المستمع، عفوا يعني فائدة تعود على المستمع آسف، وثمرة يجنيها هذا المستمع أو الحاضر لهذا الدرس أو اللقاء أو غيره من الأمور من الفهم للمسائل واستيعابها. لو لم يكن إلا هذه الفائدة لكفى، أن هذا المستمع إليك وهذا الحاضر عندك يفهم عنك ما أردت، أليس كذلك؟ فيخرج من هذا اللقاء العائلي وهو قد استفاد، بل ويدعو لك بظهر الغيب. طيب، الاعتبار السابع مع هؤلاء الفئات من الأهل والأقارب، حقيقة العناية بالأهم في المهم من المسائل والأحكام، وهذا يرجع إلى النقطة الثالثة، هذا يعود إلى النقطة الثالثة، وهي أن يكون الانطلاق في الحديث مع الأهل والأقارب من واقعهم وحالهم وحاجتهم التي يحتاجون إليها. اكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. للحديث طبعا بقية إذا يسر الله أن يعني أن نمر عليها في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.